الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 31 من دروس شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا مع شروط الصلاة، واليوم موعدنا إن شاء الله مع الشرط 5، وهو استقبال القبلة. يقول المصنف رحمه الله: 5 استقبال القبلة. اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة، قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وعن البراء قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة. رواه مسلم. حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها. المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها، لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا إيه. وسعف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأقره البخاري. هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وأهل مصر. وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمينه المصلي والمغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه، وهكذا.
في بلاد القبلة لها ما بين 180 درجة، وعندنا احنا 90 درجة.
نعم، بما تعرف القبلة، كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة أي البوصلة. حكم من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلمة مثلا، وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، حتى لو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة. يعني واحد اجتهد القبلة من هنا، لا هي من هنا، وصلى، وبعد ما صلى اكتشف أن اجتهاده هذا خطأ، صلاته صحيحة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة التي فيها إيه، ولا يقطع صلاته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس بقباء ثم في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، استداروا 80 درجة، فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاد عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه بالأول. يعني هو اجتهد عند صلاة الظهر، إذا جاء عليه العصر ينبغي أن يجتهد اجتهاد آخر، فإذا غلب على ظنه أن اتجاه القبلة غير الاتجاه الذي صلى عليه، يصلي على الاتجاه الثاني ولا يعيده الصلاة تجاهه. متى يسقط الاستقبال؟ استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية: 1، صلاة النفل للراكب، يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته، يومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته. فعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة حيث توجهت به. رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: فأينما تولوا ف فثم وجه الله. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيث توجهت. وقال ابن حزم وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر. صلاة المكره والمريض والخائف، سوف نبين هذا بالتفصيل بعد قليل. الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وفي قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنه مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، رواه البخاري. إذن إذا أشكلت جهة القبلة على المسافر وصلى ثم تبين له خطأ قلنا فصلاته إيه؟ صلى سواء علم بالخطأ في الوقت أو بعده. استقبال القبلة شرط من شرائط الصلاة لا تصح بدونه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. قال الشيخ تقي الدين استقبال القبلة ابن تيمية في الصلاة من العلم العام عند كل أحد وأنه من شرائط صحة الصلاة. وقال ابن رشد ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر. قال العلماء ومن قرب من الكعبة بأن أمكنه معاينتها ففرض إصابة عينها، وأما من بعد عنها ففرضه استقبال جهتها. قال في الإنصاف البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة، تمام، ولا على من يخبره بعلم، يعني وليس المراد مسافة قصر ولا ما دونها. البعد المقصود مش فهم تفسير الآية الكريمة. قال ابن جرير نزلت هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله فصلوا على أنحاء مختلفة، قال فإنما تولوا فثم وجه الله. علماء السلف رضوان الله عليهم أثبتوا لله تعالى جهة علو تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. الحديث الذي ذكرناه منذ قليل ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. الفائدة الأولى الجهات الرسمية الأفقية الأربع، الشمال يقابله الجنوب، والمشرق يقابله الشرق يقابله الغرب، فما بين الشرق إلى الغرب درجة 180، فهذه المسافة كلها قبلة لمن لم يشاهد الكعبة، وكذلك قدرها من غير جهتها. الحديث دليل على أن الواجب على من لم يشاهد الكعبة استقبال الجهة للعين، فالحديث يدل على أن ما بين الجهتين قبلة وأن الجهة كافية في الاستقبال. أما مشاهدة الكعبة فقال العلماء حكمه وفرض في حكمه وفرض من عاين الكعبة إصابة عينها، بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة، جسمه كله كده تجاه الكعبة، تمام. قال في الإنصاف بلا نزاع، وذلك كمن في المسجد الحرام أو كان خارجه وينظر إليها. قال ابن القيم الصواب أنه مع كثرة البعد يكثر المحاذي للعين، فإن الدائرة إذا عظمت اتسعت، تمام، فإن التقوس لا يظهر في جوانب محيطها إلا خفيفا، فيكون الخط الطويل متقوسا نحو نظره، وهذا لا يظهر للحسن. ما ذكره ابن القيم رحمه الله مبني على نظرية هندسية هي محيط الدائرة يتناسب تناسبا طرديا مع نصف القطر، ويعني أنه كلما بعدت المسافة عن كذا كلما زاد عدد المصلين القاصدين نفس الاتجاه جهة القبلة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فقد قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن الاستقبال يسقط بأمور، منها أولا العجز، إذا عجز عن استقبال القبلة لمرض أو ربط مربوط في سارية وغيرها فيسقط عنه ويصلي حيث توجه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتوا، ومثل المريض والمربوط من كان في الطائرة لا يجد مكانا يصلي فيه إلا كرسيه المتجه إلى غير القبلة، صلى حيث اتجاهه. ثانيا الخائف، فإذا قاتل العدو أو هرب منه أو من سيل أو من غير ذلك فوجهته إلى غير القبلة. تمام. صلى حسب ما توجه لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والخائف سواء كان راجلا يعني على رجله أو راكبا سيتوجه حيث إيه؟ مأمنه، حيث مأمنه. ثالثا من الناس التي تسقط عن مستقبل القبلة النافلة في الصبر كما قلنا، إذا كان الإنسان سائرا راجلا أو راكبا فإنه يصلي حيث إيه؟ توجه، لحديث عامر بن ربيعة قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة حيث إيه؟ توجهت به ولم يصنعه في المكتوبة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يلزمه الاستقبال عند تكبيرة الإحرام بالدابة أو بنفسه، لحديث أنس الذي في أبي داود. والرواية الأخرى عن أحمد أنه لا يلزمه الاستقبال حتى عند تكبيرة الإحرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لإطلاق الأحاديث الصحيحة. أما حديث أنس فيحمل على الاستحباب. قال ابن القيم رحمه الله حديث أنس فيه نظر، فكل من وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها. رابعا مذهب الإمام أحمد جواز الصلاة على الراحلة في السفر ولو قصيرا، قال في المنتهى وشرحه وتجوز الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة في النافلة وفي السفر ولو كان إيه؟ قصيرا. نص عليه مين إيه؟ نص عليه النافلة في السفر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على توجهت له الحديث، والحديث الآخر كان إذا سافر أراد أن يتطوع استقبل القبلة، ده حديث أنس اللي هو في أبي داود. هذين الحديثين أيضا فيها معدة فوائد. الفائدة الأولى جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، اثنين ولو قصيرا ولو بلا عذر، اثنين أنه لا يلزم المصلي على الراحلة استقبال القبلة، ثلاثة أنه لا يلزم الركوع والسجود بل يكفيه إيه؟ الإيماء برأس إشارة إلى الركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع إيه؟ الإيماء برأسه مش بالجسم. بعض الناس بفكر الإيماء بالجسم، لا الإيماء بإيه؟ برأس. أن هذا لا يجوز في الفريضة بل يجب أن يصليها مستقرا في الأرض. ظاهر حديث أنس أنه يجب الاستقبال عند تكبيرة الإحرام، فإذا كبر الإحرام صلى متوجها، وتقدم أن الراجح خلاف كلام هذا الحديث. التسهيل والتخفيف في النوافل ترغيبا في الإقصار منها، وأنه لا يمنع من الإقصار منها أي عذر. تمام. يقول لك مثل الباخرة السيارة، قال الشيخ صديق حسن خان وأما العجلة النارية كالقطارات والسيارات والترامات ونحوها فحكمه عند الشبيع حكم السفينة، وحكمه عند الأحناف حكم إيه؟ حكم الراحلة. وأما الطائرة فتصح مع الإتيان بما يعتبر لها، وإلا لم تصح إلا أن يخشى أن يخرج إيه؟ الوقت عليه وهو فيها فيصلي حسب إيه؟ حاله. هناك أيضا بعض الملاحظات في موضوع القبلة، يستدل على القبلة إما بالمشاهدة أو بخبرة ثقة عن يقين أو اجتهاد. والمقصود بالثقة العدالة والخبرة، سواء كان رجلا أو إيه؟ أو امرأة. والمقصود بقوله يقين أي بمشاهدة كأن يكون من أهل البلدة، والمقصود بقولنا اجتهاد أي معرفة الاتجاهات بأمارات معينة يعني. تمام. والحمد لله دلوقتي التلفونات الحديثة كلها فيها إيه؟ اتجاه القبلة في أي في أي مكان، ولله الحمد والمنة. يستدل على القبلة بالدلائل التي تعارف عليها الناس كبناء المحاريب مثلا، أو بالنجوم لمن له خبرة، أو بالشمس والقمر ومنازلهما لمن له خبرة أيضا. ومما يستدل به الآن إيه؟ البوصلة. إذا اجتهد اثنان، بقى احنا اثنين دلوقتي، إذا اجتهد اثنان فاختلف في جهة القبلة، احنا في مكان في الصحراء انت تقول نغلب على ظن القبلة من هنا، وهو قال وانا قلت نغلب على ظن القبلة من هنا، لم يتبع كل منهما الاخر بل يصلي كل منهما حيث اراد اداه اجتهاده. فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل إيه؟ حياله، تمام. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله جل وعلا فإنما تولوا فسمنا إيه. واختلف العلماء هل يجوز لهما أن يصلي جماعة مع اتجاه كل منهما إلى قبلته على قولين. رجح الشيخ العثيمين جوازه تمام، يعني هل يصلي جماعة مع اتجاه كل منهما إلى قبلته على قولين تمام. ابن عثيمين رجح أن فالشيخ ابن عثيمين رجح جوزها تمام. وإن كان من المجتهدين رجل مقلد يعني مش ما عندوش حكم الاجتهاد فعليه أن يتبع الأوثق عندهم، يعني في واحد ثالث معنا أنا من أنا فلان ولا فلان، اللي الأوثق عنده يتبع القبلة بتاعته. وإذا صلى بغير اجتهاد أو تقليد فإن أخطأ أي وجد نفسه على غير قبلة أعاد، وإن أصاب لم يعد. يعني هو لو صلى من غير اجتهاد او تقليد ما اجتهدش القبلة، صلى كده بس ولا عم يكبر وصلي من غير ما يحاول يجتهد. فان قالوا له لا اتجاه القبلة مش كده، اتجاه القبلة كده، يبقى عليه ايه لعاد. زي واحد عند واحد في البيت ها راح عايز يصلي، راح فرش مصلي ومصلي من غير ما يسأل صاحب البيت ولا يحاول يجتهد ولا اي حاجة. جاء صاحب البيت قال له لا القبلة مش كده كده، قال له خلاص انا صليت، قال له لا هنا في لأنك أنت ما حاولتش إيه تجتهد. لو في الصلاة يلف، لا يلف وكمل، يعتدل وكمل. لو جاء صاحب البيت وعدل ويعتدل معه إيه ويكمل. وإن صلى باجتهاده فأخبره ثقة عن يقين أنه مخطئ استدار وأتم إيه صلاته. وأما إن أخبره يعني هذا الخبر عن اجتهاده فلا يلزمه إيه متابعة، لأن كان الثاني بيقول له كلام ده عن مجتهد زيه لا مزمن. وكذلك إذا تبين له خطأه بنفسه أثناء الصلاة، لو أنا واقف الصلاة وتبين لي الخطأ، لا القبلة مش كده، لا لا ده أنا مش واخد بالي تمام، استدار إلى الجهة التي رأى أنها إيه صحيحة وأتم صلاته. إذا اجتهد في بعض الصلوات وصلى على اجتهاده ثم شك في اجتهاده فعليه ايه الاجتهاد مرة اخرى، ولا يلزمه اعادة الصلاة الماضية كما قلنا. قال الشيخ العثيمين لو هرب الانسان من عدو او من سيل او من حريق او من زلزال وما اشبه ذلك فانه ايه سقط عنه استقبال القبلة. هذه اهم الاشياء التي تتعلق بموضوع استقبال القبلة. فريضة لازم ينزل يصلي، ما احنا قلنا في الفريضة لازم ينزل يصلي، ما احنا قلنا في الطيارة ان كان حتفوت الفريضة لو وصل المطار يصلي في مكانه على وضعه. والغدر لو تمكن انه يصلي واقف يفعل، ما احنا قلناها، لو لم يتمكن يصلي واقفا يصلي على الكرسي لو خاف ضياع الوقت. حسب اتجاه لا احنا غالبا بنصلي في قطر جهه قطر، لان قطر بيوقف في محطه فنقول له القبله فين، يقول لي القبله كده فببدا اصلي تمام. تحرك القطر خلاص بقى لو صلى واستطاع ان يصلي واقف لا افضل، وبرضه الركوع يعني يلزمه الوقوف، اما ركوع السجود ده حسب الاستطاعه ها
ممكن اللي يجلس ويكمل ركوع السجود
بالإمام يعني. او هو واقف يوم هو واقف لو كان ركوع وسجود هيبقى فيه مشقه هيوقع هيحصل له ضرر لا ما كان احنا قلنا هيقوم يصلي في الطرقه يصلي في الطرقه او عند الباب ها ما يصليش الا اذا عجز عن الصلاه واقفا الا اذا عجز عن الصلاه واقفا لان قلنا القطار ياخذ حكم الباخره والمتر والكلام ده، اما السياره يوقف السياره ينزل يصلي، اما لو في الاتوبيس الاتوبيس كده كده بينزل في استراحه او يطلب من السائق انه يوقف عشان يصلي. وزاد
لا في القطار مثلا
المسافات الطويله الصعيد بتعدي عليه خمس صلوات
الفجر. خلينا صلاه الفجر بس لو انا ما صليتش هيطلع الشمس
لا صليها
صلي فقط.
لا طالما امكانك انك تصلي انت واقف ما تصليش انت وقاعد او تحرر قبلة لان القبار بيقف في كذا محطة. زائد ان مثلا الكمساري والناس الخدم في القطر الفراشين يعرفون جهة القبلة لانهم رايحين جايين في القطر، فبيقول لك القبلة من الناحية دي، فيسهل معرفة القبلة، مش هيبقى في مشقة عليك. زي الباخرة والسفينة، زي الباخرة والسفينة، الا اذا خاف انه يسقط، انه هو لا يملك توازنه واصطناع تحرك القطر، يصلي جالس. نعم لا احنا في الفترة الفاتة دي كلها في القطر بنصلي واقفين، صليش قاعدين خالص الا النافلة. ها تمام، هذا والله اعلى واعلم. وفي المرة القادمة نتكلم ان شاء الله عن كيفية الصلاة.
الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.